كلمت البارح قلت له قال لي بجيبها هذا الشيء.
مو في حاجة في العزيزية؟
اي انا في العزيزية.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فنواصل الكلام في تفسير سورة الممتحنة ونأخذ أواخر الآيات في هذه السورة. هذه الآيات النداء فيها موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المبايعة كانت من النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء، ولم يبايع أحد من الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم النساء، إنما كانت البيعة للرجال. أخذ هذا من كون النداء هنا قد وجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجه إلى الأمة ولا إلى الذين آمنوا، وإنما خص النداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فمبايعة النساء إنما تكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وقوله يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات فيه الشهادة لهؤلاء النسوة بالإيمان، وكانت هذه المبايعة في اليوم الثاني من فتح مكة، كانت هذه المبايعة في اليوم الثاني من فتح مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة جاء إلى الصفا في اليوم الثاني فبايع النسوة، ولم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء النسوة بالمصافحة، وإنما بايعهن بالكلام، بمجرد الكلام، لأن الأصل في المبايعة الالتزام بالعهد، كأنهم قد باعوا أنفسهم ليقوموا بهذا العهد الذي شرطوه على أنفسهم. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بايعهن من وراء، أي صافحهن من وراء قطعة قماش أو وضع يده في ماء وقد وضعنا أيديهن في ذلك الماء، وإنما كانت المبايعة كلاما، كما قالت عائشة رضي الله عنها لم يصافح النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من النساء، إنما كان يبايعهن بالكلام. فقول عائشة إنما هذا للحصر، معناه أنه لم يكن هناك فعل آخر غير الكلام. وفي هذا دلالة على أن الرجل لا يصافح المرأة الأجنبية، وذلك لأن الحاجة للمصافحة في المبايعة معروفة معهودة، ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم المصافحة في هذه المبايعة، وذلك لأن الشرع ينهى عن مثل هذا. ويدل على ذلك ما ورد عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغرز في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. قال إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، أي يلتزمن بالقيام بالأفعال الآتية ويعاهدنك على ترك الأفعال المحرمة الآتية. وهذه المبايعة قد تضمنت عددا من الأمور. أول هذه الأمور ترك الشرك، ترك الشرك، والمراد بالشرك إعطاء شيء من خصائص الله لغير الله، أو إشراك غير الله مع الله فيما يختص به رب العزة والجلال. ومن أنواع الشرك صرف العبادات لغير الله جل وعلا، فمن صلى لغير الله فهذا شرك، ومن قام بصرف عبادة الدعاء لغير الله فقال يا رسول الله أغثني، أو يا مهدي أدركني، أو يا حسين مدد ونحو ذلك، فهذا شرك، لأنه قد وجه عبادة الدعاء لغير الله. ومن أنواع الشرك الذبح على جهة العبادة والتذلل لغير الله، كمن يذبح للجن أو يذبح للكهان، يطالبه الكاهن بذبح ديك فيقوم بذبح ذلك الديك، فهذا شرك. ومثله أيضا من يذبح للجن عندما يسكن في بيت جديد يقول بأنه يحتمي بالجن، يحتمي من الجن بذلك. ومثله أيضا من يقوم بصرف عبادة الخضوع والتذلل لغير الله جل وعلا، أو يقدم محبة غير الله على محبة الله جل وعلا، فهذا من الشرك. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي قوله عز وجل على أن لا يشركن بالله شيئا، قد يراد به من تصرف العبادات له من دون الله، فقوله شيئا نكرة في سياق النفي فتشمل الأنبياء، وتشمل الملائكة وتشمل الجن وتشمل الشجر والحجر وجميع المخلوقات غير الله جل وعلا، وكذلك تشمل الأعمال وجميع الأفعال التي تكون عبادة لا يجوز لك أن تشرك فيها بين الله وبين غيره. والخصلة الثانية مما وقعت المبايعة عليه ترك السرقة، والمراد بالسرقة الاستيلاء على أموال الآخرين بدون إذنهم على وجه الخفية، فهذه هي السرقة، سواء كان ذلك بالأخذ أخذ الأموال من بيوتات الآخرين أو من حساباتهم في المصارف أو من جيوبهم أو غير ذلك. وقد جاءت الشريعة بالتحذير من أخذ أموال الآخرين، وبيان أن ذلك من الظلم الذي ينزل الله بصاحبه العقوبة الشنيعة في الدنيا والآخرة. وقد قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة والعصا فتقطع يده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ثم ذكر الخصلة الثالثة فقال: ولا يزنين، أي لا يمكن الرجال الأجانب من وطئهن. والزنا من شنائع الأعمال وعظائم الذنوب. وقد قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشة يعني كبيرة، وساء سبيلا يعني أن العاقبة التي يؤدي إليها الزنا سيئة شنيعة. ورد أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان كانت قد حضرت المبايعة متنقبة، ولم تعرف في ذلك الوقت، فلما قيل للنساء بايعن على أن لا تشركن بالله أقرت بالتوحيد، ولما قيل ولا يسرقن قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من ماله إلا ما أخذته بغير علم منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فلما قال ولا يزنين قالت هند: وهل تزني الحرة؟ وهل تزني الحرة؟ يعني أن النساء الحرائر لم يكن من شأنهن ذلك. ثم ذكر جل وعلا الخصلة الرابعة فقال تعالى: ولا يقتلن أولادهن. كانوا في الجاهلية تقتل المرأة بناتها وقد تقتل أولادها خشية من العار أو خشية من الفقر، فنهين عن ذلك. وهذا يتضمن أيضا النهي عن التهاون في صيانة الأولاد، فإن بعض النساء قد تتهاون في صيانة أبنائها سواء بوضعهم في المواطن الخطرة أو كون المرأة لا تصون نفسها عن الوقوع على أولادها مما يؤدي إلى وفاتهم. ولذلك نهت الشريعة عن أن تعمل النساء أي فعل يؤدي إلى موت هؤلاء الأولاد. فأي تهاون من المرأة في صيانة أبنائها يكون من الأمور المنهي عنه شرعا. ثم ذكر جل وعلا الخصلة الخامسة التي وقعت عليها المبايعة، فقال تعالى: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يأتين إلى يقدمن على الإتيان بهذا الذنب. والبهتان المراد به الكذب ومخالفة الصدق والحقيقة، ويشمل هذا ما كنا ويشمل هذا إدخال المرأة أولادا على زوجها فتنسبهم إلى الزوج، فهذا من بهتانها ببهتان تفتريه بين يديها ورجليها، بين اليدين البطن حيث ادعت أنها حملته، وبين الرجلين الفرج حيث ادعت أنها ولدته. والصواب أن هذه الآية تشمل أي بهتان، فكذب المرأة على زوجها من البهتان، وهكذا أيضا إذا كانت المرأة قد أقدمت على شيء من مخالفة الحق هذا من البهتان. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد اهتبت، فقد بهته. مما يفسر لك معنى هذه الآية. وقوله يفترينه أي يكذبنه ويأتين به على خلاف الحق، من فري العود بتشكيله بتشكيل آخر غير ما كان عليه في واقع أمره. ثم ذكر الخصلة الأخيرة فقال: ولا يعصينك في معروف، أي أن من خصال هذه المبايعة عدم إقدام هؤلاء النساء المؤمنات على شيء من المعاصي، فلا يعصين النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالمعصية مخالفة الأمر، مما يدل على أن الأوامر التي تأتي من النبي صلى الله عليه وسلم تكون على الوجوب. وقوله في معروف، أوامر النبي صلى الله عليه وسلم كلها معروف، كما قال جل وعلا: النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف. فكل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم معروف. فقيل بأن المراد بقول في معروف التذكير للمؤمنين بأن جميع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في مصلحتكم يا أيها المكلفون، وتعودوا بالخير عليكم، لأنها من المعروف. وقيل بأن المراد بهذا في قوله في معروف أي بحسب القدرة، بحيث يستثنى من ذلك ما يعجز الإنسان عنه، فإن الله جل وعلا قد عفى عن العباد ما عجزوا عنه، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قوله فبايعهن، هذا الفعل هو جواب أداة الشرط إذا جاءك المؤمنات، أي فبايعهن بالكلام واقبل التزامهن بهذا الكلام. وهذه الأفعال السابقة معاصي، هي محرمة بالنسبة للمبايعات وبالنسبة لجميع الأمة رجالا ونساء، ولكن هؤلاء النسوة اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم يعظم التحريم في حقهن ويكثر إثمهن لكونهن قد بايعن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المبايعة، فتأكد عليهن التزام هذه الأمور. وكما تقدم أن الأصل أن أصل المبايعة يراد به المعاقدة، والمعاهدة. قوله واستغفر لهن الله أي اسأل الله أن يغفر لهن ذنوبهن وتقصيرهن. والأصل في المغفرة أن تكون من الفعل غفر بمعنى غطى غطاء يقي الإنسان من آثار كشف ما غطي. ولذلك يقال لغطاء الرأس الذي يغطى به في الحروب المغفر، لأنه يغطي الرأس ويمنع الرأس من أن يصل إليه شيء من ضربات الأعداء بسيوفهم ونبالهم وسهامهم. وهكذا المغفرة إذا جاءت للعبد فإنها تكون مغطية لما سبق من الذنوب، وفي نفس الوقت تكون سببا من أسباب وقاية العبد وحمايته من عدوه الشيطان فيما يأتي. قال واستغفر لهن الله، واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم له مكانته ومنزلته. ثم قال إن الله غفور رحيم، أي هو جل وعلا يغفر الذنوب، فهو يسترها ويقي آثار الذنوب السيئة، وهو رحيم وسعت رحمته كل شيء، بمعنى أنه يجلب الخير ويمنع السوء من رحمته جل وعلا بالعباد. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، النداء هنا عام لجميع الأمة وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة لأن الخصلة المذكورة هنا من خصال الإيمان، وأنها مما يدخل في مسمى الإيمان، وذلك لأن الإيمان يشمل الأقوال والاعتقادات والأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذا فعل أو اعتقاد؟ الجواب هذا قول. الخصلة الأولى قال قول لا إله إلا الله، فهذا من الأقوال، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا قول أو فعل، هذا من الأفعال. ثم قال والحياء شعبة من الإيمان، والحياء من أفعال القلوب، فدل هذا على أن الإيمان فيه اعتقادات وفيه أفعال وفيه أقوال. قال يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا، التولي المراد به الولاية، الولاية بإعطاء المناصرة والمعاونة وجعلهم بمثابة النفس، وقالوا تولى فلان فلانا بمعنى كان وليا له يعاضده ويعاونه ويقوم بأموره. وهذه الآية قيل بأنها نزلت في بعض المنافقين الذين يذهبون إلى غير المسلمين فيحدثونهم بأسرار المسلمين، فبين الله جل وعلا أن هذا من توليهم وأنه من المحرمات. وهكذا أيضا من التولي لهم نصرة الكافرين على المؤمنين من أجل محاربتهم في دينهم. قال يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما، أتى بلفظة القوم منكرة لبيان أن هؤلاء ليس لديهم منزلة ومكانة وليس لديهم قدرة حقيقية، لأن القدرة بيد رب العزة والجلال. ثم قال لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، فإذا كان الله رب العالمين القوي القاهر العزيز قد غضب عليهم، فكيف تتولاهم أنت وتكون مناصرا لهم معاونا لهم، ورب العالمين جل وعلا قد غضب عليهم. هذا ليس من العقل في شيء. فلا تتولوا قوما غضب الله عليهم. الغضب صفة من صفات النفوس، تعني شدة المقت والأسف على من غضب عليه. وقد اختلف في هؤلاء القوم من المراد بهم، فقال طائفة المراد بقوله قوما غضب الله عليهم اليهود، لأن اليهود قد غضب الله عليهم لكونهم قد علموا بالحق ولم يعملوا به، كما فسر في قوله كما فسر قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لأن المراد بالمغضوب عليهم هم اليهود. وقال طائفة بأن المراد بالقوم هنا مش المشركون كأهل مكة، لأن أوائل السورة قد نزلت في من كاتب المشركين من أهل مكة يخبرهم بأخبار المسلمين وأسرارهم. ولعل الصواب أن الآية عامة تشمل جميع الكافرين سواء كانوا في عهد النبوة أو كانوا فيما بعده من الأزمان. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. قد يئسوا من الآخرة، أنهم قد يئسوا أي ليس عندهم رجاء لليوم الآخر، وبالتالي كيف تتولونهم وهم لا يرجون الدار الآخرة؟ أنت إذا أردت أن تحالف أحدا أو تعاقد أحدا ينبغي بك أن تختار من يخاف الله ويرجو الدار الآخرة لئلا يغدر بك ويخون بك. فأما إذا كان من تريد معاقدته ومعاهدته لا يؤمن بالدار الآخرة، فحينئذ أنت لا تأمن من كونه يغدر بك، لأنه يظن أن الفلاح والفوز إنما هو في الدنيا، وأن من غدر وخان لم يعاقب في الآخرة على غدره وخيانته. فكيف تعاقد من يئس من الآخرة؟ والمراد بالآخرة الحساب والجزاء يوم القيامة. هل اليهود؟ أما بالنسبة للمشركين فهم لا يؤمنون بالدار الآخرة ولا يؤمنون بيوم الجزاء، ولذلك فهم يائسون من الدار الآخرة. وأما بالنسبة لليهود فإنهم يعرفون الحق ويعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، ولذلك فهم امتنعوا عن الدخول في الدين مع علمهم بصدقه من باب الأنفة والحمية والرغبة في أمور الدنيا، ولذلك هم يعلمون أنه ليس لهم من نصيب في الآخرة، ولذلك يئسوا من ثواب الآخرة، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فيكون حينئذ قوله قد يئسوا من الآخرة يشمل أمرين: الأول أنهم يئسوا من الثواب في الآخرة، وهذا يكون لليهود ومن مات لهم. والأمر الثاني أن يكونوا قد يئسوا من حصول الآخرة ووقوعها، وهذا في المشركين الذين لا يؤمنون بالدار الآخرة. قال كما يئس الكفار من أصحاب القبور، أي أن يأس هؤلاء الذين غضب الله عليهم من الآخرة يماثل يأس الكفار من أصحاب القبور. كيف يئس الكفار؟ للعلماء في تفسير هذه الآية تفسيران كلاهما صحيح. الأول أن الكفار من أصحاب القبور قد يئسوا من حسن الثواب، فإنهم لما ماتوا ووضعوا في قبورهم يئسوا من دخول الجنة لأنهم قد علموا حقيقة الحال، ويئسوا من العودة للدنيا، فتكون يئس الكفار الذين قبروا قد يئسوا من الآخرة، فيأس هؤلاء اليهود يماثل يأس أصحاب القبور الكفار من حسن الجزاء والثواب يوم القيامة. والمعنى الثاني أن الكفار قد يئسوا من أن يعود أصحاب القبور إليهم، أن الكفار الأحياء قد يئسوا من عود الحياة إلى أصحاب القبور، فهؤلاء يأسهم يماثل يأس هؤلاء الكفار، فيكون هنا اليأس من حصول الحياة يماثل يأس المشركين من وقوع اليوم الآخر. في هذه الآيات أن المبايعة مع النساء كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما من بعده من أصحاب الولاية فإنما يبايعون الرجال من أهل العزم من أهل الحل والعقد. وفي هذه الآيات تحريم مس الرجل للمرأة الأجنبية سواء بالمصافحة أو بغيرها، وقد ورد في النصوص وجوب أن تغطي المرأة جميع بدنها، فيجب عليها أن تغطي يديها عند الرجال الأجانب، وهكذا تغطي رجليها عند وجود الرجال الأجانب. قوله وفي هذه الآيات تحريم الشرك وشدة عقوبة صاحبه، وأن الشرك المحرم يكون بصرف شيء مما يختص به الله لغير الله، فمن نسب إلى الله الخلق، فمن نسب إلى غير الله الخلق والرزق والتصرف في الكون فهذا شرك، ومن نسب إلى غير الله علم الغيب فهذا شرك، ومن توجه بشيء من العبادات على جهة التذلل والخضوع لغير الله فهذا شرك، كمن سجد لغير الله أو حج لغير الله. وفي هذه الآيات تحريم الرياء لأنه من الشرك الأصغر. وفي هذه الآيات تحريم السرقة ويلحق به أخذ أموال الآخرين بغير وجه حق. وفي هذه الآيات تحريم فاحشة الزنا، وفيه تحريم الوسائل الموصلة إلى هذه الفاحشة. وفي هذه الآيات تحريم قتل الأولاد. وفي هذه الآيات وجوب سعي المرأة إلى صيانة أولادها مما يؤثر على حياتهم وصحتهم، سواء كان في جانب الاحتراز بإبعادهم عما يؤدي إلى هلكتهم، أو في جانب الفعل بفعل الوسائل المؤدية إلى بقاء حياتهم من إرضاعهم ومن متابعة علاجهم ونحو ذلك. وفي هذه الآيات تحريم البهتان وشدة عقوبة صاحبه، وسواء كان هذا البهتان فيما يتعلق بنسبة الأولاد إلى غير آبائهم، أو فيما في أي نوع من أنواع الكذب والبهتان. وفي هذه الآيات تحريم الكذب وعدم جوازه. وفي هذه الآيات وجوب صيانة النساء، صيانة المؤمنين وخصوصا النساء لألسنتهن، فلا يتكلمن إلا بما يجزمن أنه حق وصواب. ومن ثم لا يجوز لهن قذف ولا كلام في معايب الآخرين. وفي هذه الآيات وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم معصيته. وفي هذه الآيات أن النهي يدل على التحريم، أن النهي يدل على التحريم. وفي هذه الآيات أن الأوامر من النبي صلى الله عليه وسلم يجب التزامها. وفي هذه الآيات أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم كلها معروف، ليس فيها شيء من المنكر. وفي هذه الآيات تقييد الطاعة بالاستطاعة، فلا يجب على الإنسان من الواجبات إلا ما كان مستطيعا لفعله. وفي هذه الآيات أن المؤمنين والمؤمنات ينتفعون باستغفار النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات إثبات أن من أسماء الله الغفور والرحيم. وفي هذه الآيات تحريم تولي الكافرين وبيان أن ذلك من نواقص مما ينقص الإيمان. وفي هذه الآيات التشنيع على من تولى الكافرين مع كونهم ليس لديهم قوة حقيقية إلا ما أعطاهم الله إياها ومكنه منها. وفي هذه الآيات التحذير مما يؤدي إلى غضب رب العزة والجلال، أو وفي هذه الآيات تحريم مساعدة العصاة والفاسقين على المعاصي والفسق مما يؤدي إلى غضب رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات وجوب الإيمان بالدار الآخرة، ووجوب أن يستحضر الإنسان أنه عما قريب سينتقل إلى الدار الآخرة، ومن ثم فيستشعر عند أي فعل يفعله أنه ينتفع به في اليوم الآخر. وفي هذه الآيات أن المؤمنين يعتقدون أن أصحاب القبور ستعود إليهم أرواحهم وأبدانهم، وستعود الحياة إليهم، ومن ثم يحاسبون على أفعالهم بخلاف المشركين. وهذا شيء من فوائد هذه الآيات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يسكن قلوبنا السكينة والطمأنينة، وأن يجعلنا من أهل الإيمان برحمته، فهو أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بالنسبة للمريض الميت القريب، هل الأفضل أن أعمل له عمرة أو صلاة نوافل؟
إذا مات للإنسان ميت فإنه يستحب لك أن تتقرب لله جل وعلا بنفعه بتقديم ثواب عمل صالح ينتفع به في آخرته. ومما ينتفع به الميت أن تتصدق عنه، فإن الصدقة عن الميت ينتفع بها الميت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه سعد وقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو بقيت لتصدقت، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عن أمه. ومما ينتفع به الميت الصدقة الجارية بوضع الأوقاف التي يكون ريعها في أعمال الخير. ومما ينتفع به الميت أيضا الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومما ينتفع به أيضا الميت أن يستغفر له، فتقول: اللهم اغفر لفلان. فهذه أعمال قد ورد في الشرع جواز إهداء ثوابها للأموات. وأما بالنسبة للصلاة فالصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للإنسان أن يهدي ثواب الصلاة أو القراءة للأموات، كما هو مذهب الإمام مالك والإمام أبي حنيفة. وذلك لأن الأصل في العبادات هو التوقيف، بأن نكون قد أخذنا تلك العبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إهداء ثواب الصلاة أو إهداء ثواب قراءة القرآن. وحينئذ نقتصر على ما ورد في الشرع ولا نهدي غيرها.
يقول السائل: هل بداية الاعتكاف من بعد صلاة الفجر ليلة العشرين أو بعد غروب شمس ليلة العشرين؟
إذا أراد الإنسان أن يعتكف العشر الأواخر، فمتى يبتدئ هذه العشر الأواخر؟ ليلة الواحد والعشرين من العشر الأواخر. وذلك أنه قد ورد في الصحيح من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، فقيل له بعد فراغها: إنما تطلبه، أي من ليلة القدر، أمامك. فاعتكف العشر الأوسط، ثم قيل له بعد فراغها: إنما تطلبه، يعني من ليلة القدر، أمامك. فاعتكف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معتكفا معنا فليعتكف هذه العشر الأواخر. ثم أخبرهم بأنه قد رأى نفسه، قد رأى أنه يسجد في صبيحتها، أي صبيحة ليلة القدر، على ماء وطين. فلما جاء الصباح الواحد والعشرين نزل المطر بالليل، فوقف المسجد، أي نزل الماء من سقف المسجد، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم في فجر اليوم الحادي والعشرين على ماء وطين. فدل هذا على أن ليلة الحادي والعشرين من العشر الأواخر. ولذا ذهب جمهور أهل العلم على أن من أراد أن يعتكف العشر الأواخر فإنه يعتكف ابتداء من ليلة الحادي والعشرين، بحيث يكون في المسجد قبل غروب الشمس من اليوم العشرين من رمضان. وهناك بعض المحدثين قال: لا يعتكف إلا من الفجر، لما ورد في حديث عائشة قالت: لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم دخل معتكفه. ولكن هذا الحديث ليس فيه دلالة على أن هذا الدخول للمعتكف كان أول اعتكافه، فيمكن أن يكون قد اعتكف بالليل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي صلاة الجماعة تقدم عن معتكفه ليكون في أول المسجد، ثم بعد ذلك يعود إلى معتكفه حيث قد وضع له خباء في آخر المسجد من أجل أن يعتكف فيه. ومن ثم فالصواب أن من نذر أن يعتكف العشر الأواخر لزمه أن يعتكف ليلة الحادي والعشرين. وأما بالنسبة لمن لم يعتكف، أما بالنسبة لمن لم ينذر الاعتكاف، فإن الاعتكاف مستحب في حقه، ومن ثم لا حرج عليه في أن يدخل الاعتكاف في أي وقت إن شاء، لكنه يفوته شيء من الاعتكاف في العشر إذا لم يدخل إلا مع الفجر. وكما تقدم أن ليلة القدر يحتمل أن تكون ليلة الحادي والعشرين، لأن الصواب أن ليلة القدر تتنقل ما بين ليلة وأخرى باختلاف السنوات، فليست ثابتة في ليلة بعينها. ولذا في سنة من السنوات قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان متحريا ليلة القدر فليتحرها في السبع الأواخر، يعني في تلك السنة، وليس المراد به في جميع السنوات. ولذا جاء في حديث أبي سعيد أنه أثبت أن ليلة القدر كانت ليلة 21، مما يدل على أن ليلة القدر تتنقل ما بين ليلة وأخرى.
ما حكم النعاس أثناء انتظار الصلاة؟
إذا جاء النعاس إلى الإنسان ولم يستغرق معه النوم فخفق رأسه أو وضع رأسه على ذكره قليلا، وضع ذقنه على صدره قليلا، فالصواب من أقوال أهل العلم أن هذا النعاس لا ينقض الوضوء، وذلك لأنه قد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء ليلة، حتى قيل له بأن الناس قد رقدوا. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للصلاة فأقيمت الصلاة، فجاءه رجل وطلب أن يناجيه فناجاه، حتى أن بعض القوم لتخفق رؤوسهم لتخفق رؤوسهم. فدل هذا على أن الصواب أن النوم اليسير والنعاس لا ينقض الوضوء. فإن قال قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان وكاء السه، فمن نام فليتوضأ، نقول هذا حديث عام، والحديث الأول خاص بالنوم اليسير، ومن ثم فالنوم المستغرق ناقض للوضوء بخلاف اليسير. وهذا القول هو مذهب الإمام مالك، ولعله أرجح الأقوال في المسألة، وهو الذي تجتمع عليه الأقوال.
جزاكم الله خيرا. تقول السائل: هل الأفضل في صلاة التراويح أن يصلي المرء مع المسجد مع الجماعة في المسجد أو في البيت؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
صلاة التراويح أصبحت من شعائر الإسلام، وكان الناس في عهد النبوة يصلونها جماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة الليل في رمضان بأصحابه ليالي، ثم امتنع عنها من أجل علة، وهي أنه خشي أن تفرض عليهم فتصبح من الواجبات. وهذه العلة قد انتفت اليوم وارتفعت، وتقرر أنها ليست من الواجبات، ومن ثم فلا حرج، ومن ثم فإن الأفضل في حق الإنسان أن يصلي صلاة التراويح مع الإمام. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب أصحابه في أن يصلوا صلاة التراويح مع الإمام جماعة.
هل يجوز إعطاء صرف الزكاة إلى تارك الصلاة؟
أمر الله جل وعلا بإخراج الزكاة وجعلها فريضة من فرائض الدين، وهي الركن الثاني من أركان هذا الدين. وقد جاءت الشريعة بتخصيص مصارف الزكاة في 8 مصارف. قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله وكان الله عليما حكيما. والمقصود من صرف الزكاة أن تكون هذه الزكاة عونا للمؤمنين على طاعة رب العزة والجلال. ومن هنا من كان يأخذ الزكاة فيصرفها في معاصي الله لم يصح لك أن تعطيه من الزكاة، لأن الله قد أمرك بالتعاون على البر والتقوى ونهاك عن التعاون على الإثم والعدوان. ومن ثم لا يجوز لك أن تعين من يعصي الله بهذه الزكاة. وقد اختلف أهل العلم في تارك الصلاة، هل يكفر بتركها كسلا وتهاونا؟ فظواهر النصوص تدل على أن تارك الصلاة يكفر، كما قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. وحينئذ يترجح أنه لا يجوز أن تعطى الزكاة لتارك الصلاة. ولكن لو قدر أن إنسانا لا يصلي في المسجد لكنه يصلي في بيته، فهذا لا يقال عنه بأنه تارك للصلاة، وإن كان تاركا لواجب من الواجبات الشرعية، إلا أنه لا يعد شرعا تاركا للصلاة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز
ماء زمزم ماء مبارك وفيه خاصية ليست في غيره، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشرب منه، وبين أنه من أن ماء زمزم طعام طعم، أي يكفي من نوى به الاكتفاء بالطعام. وقد زاد الطيالسي وشفاء السقم. وحينئذ فينبغي توفير ماء زمزم للغرض الأهم وهو الشرب منه. وبالنسبة للوضوء، يتمكن الإنسان من الوضوء بغيره من المياه.
يقول السائل: نحن مجموعة مررنا على الميقات بدون إحرام لأننا قائد السيارة لم يخبرنا حتى وصلنا إلى جدة، وعندنا أن نذهب إلى المدينة ونحرم من ذي الحدود.
من تجاوز الميقات بدون إحرام وهو ناو للنسك ثم رجع إلى الميقات مرة أخرى فليس عليه شيء، لأن إحرامه كان من الميقات. وقد جاء في حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وجعلهن محلا للإحرام، وقالهن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ومن ثم فلا يجوز للإنسان أن يتجاوز الميقات بدون إحرام وهو يقصد النسك، فإذا تجاوزه لازمه أن يعود إليه، وإن أحرم دونه قيل أحرم دون الميقات وترك واجبا من واجبات النسك.
يقول السائل: لا أخشى في صلاة التراويح إلا إذا غمضت عيني أو إذا تابعت المصحف، فما الحكم؟
خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الخشوع في الصلاة من الأمور المطلوبة التي يثنى على العبد بسببها، وقد قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذا فإن المؤمن يتقرب إلى الله جل وعلا بالخشوع في صلاته. وللخشوع أسباب كثيرة، فمن تلك الأسباب أن يستحضر الإنسان بذهنه أنه بين يدي رب العزة والجلال المتصرف في الكون، الذي عما قريب سترجع إليه وسيحاسبك على أعمالك كلها. ومن ثم فكيف ينصرف قلبك عن ربك جل وعلا؟ ومن أسباب الخشوع في الصلاة أن يستحضر الإنسان الأمور المشروعة في صلاته، فيعرف ما هي السنن القولية والسنن الفعلية ويحاول تطبيقها. فإنك متى تعلمت هذه السنن وبدأت تطبقها في صلاتك فإنك تحوز بذلك على الخشوع بإذن الله عز وجل، لأن قلبك سيحضر من أجل تطبيق هذه السنن. كذلك من أسباب الخشوع أن تتدبر ما يقرأ عليك في صلاتك، فتعرف المعاني العظيمة التي اشتمل عليها كتاب رب العزة والجلال. وأما بالنسبة لتغميض العينين، فتغميض العينين ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل منا في حال الخشوع ولم يكن يغمض عينيه. وقد يسول الشيطان للعبد أن إغماض العينين من أسباب الخشوع، وقد يخشع في الوقت الأول، لكنه بمضي مدة يسيرة يكون حينئذ قد انصرف قلبه ولو كان مغمضا عينيه. ولذا فليس من أسباب الخشوع إغماض العينين، وبل من أسباب الخشوع أن يجتنب الإنسان مشاهدة المشغلات أمامه، فيجتنب الأماكن التي فيها ألوان تجذب النظر أو من يتحرك أو من يتكلم ويرفع الصوت أو نحو ذلك. وأما بالنسبة للإمساك بالمصحف فإن الأفضل عدم الإمساك بالمصحف، وذلك لأن بعض الفقهاء منع من الإمساك بالمصحف وقال بأنه يؤثر على صلاة الإنسان. ولكن لو أمسك الإنسان المصحف في صلاته من أجل أن يقوم قراءته أو يتدبر معاني كلام ربه جل وعلا، فلعل الأصوب أنه لا حرج عليه في ذلك.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: مرت امرأة طابت وسعت وجاء الحيض قبل أن تقصر من شعرها فما الحكم؟
إذا طافت المرأة وسعت قبل أن يأتيها العذر ثم جاءها العذر قبل التقصير فإنها تقصر، ولا يشترط في التقصير أن تكون المرأة طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ومما يفعله الحاج التقصير، فدل هذا على أن الحائض يجوز لها التقصير في النسك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الاعتكاف لمدة يوم في رمضان؟
يجوز للإنسان أن يعتكف يوما واحدا في رمضان بإجماع أهل العلم، ولا حرج على الإنسان في هذا، وإنما وقع الخلاف بينهم فيما كان أقل من يوم، هل يصح للإنسان أن يعتكف أو لا. مثال ذلك: بعض الناس يأتي إلى هذا المسجد من العصر ويجلس فيفطر فيه ويجلس حتى يصلي صلاة التراويح ثم ينصرف بعد التراويح، فهل يجوز له أن يعتكف؟ فهل يجوز له أن ينوي الاعتكاف في هذه المدة أو لا يجوز له ذلك؟ الصواب من أقوال أهل العلم أنه يجوز له ذلك، كما هو مذهب الإمام أحمد والشافعي رحمة الله على الجميع. ويدل على هذا حديث عمر في الصحيح، فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد افتتاح مكة فقال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. فهنا جوز له النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف بالليل، بما يدل على أنه يجوز للإنسان أن يعتكف أقل من يوم، ويدل أيضا على أنه لا يشترط في الاعتكاف أن يكون المعتكف صائما.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نريد من قضيتكم أن تخوفونا وتذكرونا بالآخرة.
العبد المؤمن موقن بأن هناك دارا آخرة فيها جنة ونار، أعدت الجنة لأولياء الله المتقين، وأعدت النار للكافرين. وحينئذ من خصائص أهل الإيمان أنهم يستحضرون رجوعهم إلى الله ومصيرهم إليه ومحاسبة الله جل وعلا لهم في أعمالهم، ويستحضرون أنهم عما قريب سيصيرون إما إلى جنة وإما إلى نار، ولذلك فالعاقل يستعد لتلك الدار الآخرة. وقد عاب الله جل وعلا على من يهتم بالدنيا ويترك الآخرة، قال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وقال سبحانه: بل تحبون، وقال جل وعلا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فعقد مقارنة في هذه الآية بشيئين: في البقاء، فإن الدنيا لا يبقى الإنسان فيها إلا مدة يسيرة، كم ستبقى في الدنيا؟ 50، 60، 70، 100 سنة. أما الآخرة فأبد الآباد، لا ينقطع نعيمها ولا يفنى عذابها. وأما الأمر الآخر فإن الدنيا لا يخلص النعيم فيها، بل هي مكدرة، ولا يوجد أحد من الناس يكون منعما على أكمل وجوه النعيم في الدنيا، بل لابد أن تحل بالإنسان شيء من المصائب مهما كانت منزلته، ولو كان من الملوك، ولو كان من أصحاب الرياسة والمناصب، لابد أن تقع عليهم أقدار لا يحبونها ولا يرغبون فيها، بخلاف الآخرة فإن الجنة صافية ليس فيها أقدار. ثم نعيم الدنيا ليس نعيما كاملا بخلاف الآخرة، فإن نعيمها خير من نعيم الدنيا، فأنت في الدنيا لا تحصل على جميع الخيرات ولا على ما تشتهيه نفسك، بخلاف الآخرة فإن الإنسان في الجنة يقال له تمنى، فيقدر الله جل وعلا له جميع ما يطلبه ويرجوه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الاستدلال بالقواعد الأصولية أو الفقهية؟ فيقال مثلا حكم هذا الفعل هو كذا والدليل هو القاعدة الأصولية أو الفقهية.
القواعد الأصولية هذه قواعد أخذت من لغة العرب وأخذت من الأدلة الشرعية، والفائدة منها أن نفهم الكتاب والسنة. إذا ما الفائدة من القواعد الأصولية؟ فهم الكتاب والسنة. مثال ذلك من القواعد الأصولية أن اللفظ العام يستغرق جميع أفراده، وحينئذ إذا جاءنا لفظ عام قلنا يشملك ويشمل هذا ويشمل الثالث، لماذا؟ أخذا من القاعدة العموم يستغرق جميع أفراده. فالقواعد الأصولية لا يؤخذ الحكم الشرعي منها وحدها، وإنما يؤخذ الحكم من تطبيقها على الدليل الشرعي. وأما بالنسبة للقواعد الفقهية فهي قواعد مأخوذة من الأدلة، إما قد أخذت من دليل كما في قاعدة الخراج بالضمان، هذا نص حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخذت بمعناها كحديث كقاعدة الأمور بمقاصدها أخذت من قاعدة إنما الأعمال بالنيات، أو تكون القاعدة الفقهية قد أخذت من النظر في علل الأحكام الشرعية واستقرائها فيكون إعمالها من باب القياس.
السلام عليكم. تقول السائلة: امرأة وضعت الحمل قبل رمضان وقبل بلوغ الأربعين يوما من الولادة انقطع الدم، ولكنها لم تصم حتى أتمت الأربعين يوما، فما الحكم؟
حقت الحريم لا تجيبها.
إذا انقطع الدم من المرأة النفساء قبل تمام الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم ويحرم عليها الفطر، فإذا أفطرت جهلا وجب عليها قضاء هذه الأيام، وعليها أن تستغفر الله لكونها قد فرطت بسبب عدم سؤالها عن الحكم الشرعي قبل وقت احتياجها لذلك الحكم. جاءت النصوص بتحريم الكبر وجعلته من كبائر الذنوب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر من هؤلاء من أسفل إزاره خيلاء. وأما بالنسبة للإسفال بدون خيلاء فجمهور على أنه من المحرمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين فهو في النار.
يقول السائل هل يجوز قطع الاعتكاف؟
الاعتكاف على نوعين، النوع الأول اعتكاف مستحب ليس بواجب، فهذا يجوز للإنسان أن يقطعه ولا حرج عليه في ذلك، لأن النوافل والمستحبات يجوز للإنسان أن يقطعها ولا يلزمه إتمامها إلا الحج والعمرة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. والنوع الثاني من أنواع الاعتكاف الاعتكاف الواجب، بأن يكون المكلف قد أوجب على نفسه الاعتكاف بالنذر، فهذا الاعتكاف الواجب يجب على الإنسان المضي فيه ويحرم عليه قطعه بدون سبب شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب على المكلف الوفاء بنذر الطاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن هنا فإذا نذرت الاعتكاف وجب عليك إتمام هذا الاعتكاف، كمن نذر أن يعتكف ثلاثة أيام وجب عليه الوفاء بهذا النذر وحرم عليه أن يقطع هذا الاعتكاف إلا إذا اشترط. بعض الناس قبل دخوله في الاعتكاف يشترط فيعتكف فينذر الاعتكاف ويجعل لنفسه أن استثناء بعض الأعمال أو استثناء إذا حصل أمر أن يقطع الاعتكاف، فحينئذ يجوز قطع هذا الاعتكاف المنذور لكونه قد علق وجوبه بشرط، وحينئذ إذا لم يتوفر هذا الشرط فإنه يجوز قطعه، كما لو قال لله علي أن أعتكف العشر الأواخر فهذا نذر يجب عليه الوفاء به، ثم قال إلا أن لا يبقى أحد من إخوتي عند أمي يقوم بحوائجها فإني أقطع اعتكافي حينئذ، فحينئذ نقول هذا الاعتكاف يجوز قطعه إذا وجد هذا الشرط. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير فإن لك ما اشترطت على ربك، فإن لك ما اشترطت على ربك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل رجل قبل زوجته حتى أمنى هل عليه كفارة الجماع؟
من كان يعلم من نفسه أنه يمكن أن ينزل إذا قبل فإن التقبيل يكون محرما في حقه يأثم به، فحينئذ يجب على الإنسان أن يتحرز من الأفعال المؤثرة على صومه، ومن ذلك التقبيل إذا كان سيؤدي في الغالب إلى الإنزال. إذا تقرر هذا فإن من قبل ولم ينزل لم يفسد صومه بذلك، وإنما عليه التوبة إلى الله إذا كان لا يمسك نفسه. أما من قبل فأنزل المني ولم يجامع فهذا قد آثم مرتين وفسد صومه، وعليه أن يتوب إلى الله من ذلك، وعليه أن يقضي هذا اليوم، ولا تجب عليه كفارة الجماع في نهار رمضان، وذلك لأنه لم يجامع. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم كما هو مذهب الإمام أحمد والشافعي. عند الإمام مالك وأبي حنيفة أن من فعل ذلك وجب عليه صيام شهرين متتابعين، ولكن الصواب من أقوال أهل العلم اختصاص الكفارة المغلظة بالجماع. فإن الرجل الذي جامع قال: يا رسول الله هلكت، قال: ما أهلكك؟ قال: جامعت في نهار رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم: اعتق رقبة. فلم يوجب الكفارة المغلظة إلا لمن سأله عن الجماع، فدل هذا على أن من أفطر بغير ذلك لم تجب عليه الكفارة المغلظة بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. وأما من قبل فخرج منه المذي بعد ذلك. يتميز المذي بأن خروجه ليس دفقا بقوة، وإنما يخرج سائلا ضعيفا، فالمذي لا ينقض الوضوء، فالمذي لا يفسد الصوم على الصحيح من أقوال أهل العلم كما هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة خلافا لمذهب أحمد ومالك.
جزاكم الله خيرا. نقول للسائل: هل لصلاة الجمعة سنة قبلية أو من بعدي أو بعدية؟
العبد المؤمن يحرص على التزام السنن الرواتب، وذلك لأنها تعوض النقص الحاصل في الفرائض، ولأنها تعلق القلب بالاتصال برب العزة والجلال، ولما ورد من الترتيب الأجر العظيم عليها. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة، والسنن الرواتب تؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على ركعتي الفجر وعلى 4 ركعات قبل الظهر وعلى 2 ركعات بعدها وعلى 2 ركعات بعد المغرب وعلى 2 ركعات بعد العشاء. هذا بالنسبة للظهر في غير يوم الجمعة. وأما بالنسبة ليوم الجمعة فإنه لا يوجد سنة راتبة تقضى قبل صلاة الجمعة، وإنما هناك نفل مطلق. فإذا حضر الإنسان مبكرا لصلاة الجمعة استحب له أن يكثر من النوافل، لكنها ليست سنة راتبة، لو فاتت لم يشرع للإنسان قضاؤها، وإنما سنة الجمعة تكون بعدها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 ركعات بعد الجمعة في بيته، ورغب صلى الله عليه وسلم أن يصلي للإنسان 4 ركعات بعد الجمعة. ولذا قال طائفة بأنه يستحب للإنسان أن يصلي 4 ركعات بعد الجمعة في المسجد، ويستحب له أن يصلي بعد ذلك 2 ركعات في البيت.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الحجامة ليلا في رمضان؟
الحجامة ليلا في رمضان من الأمور المباحة التي يجوز للإنسان أن يفعلها، ولا يؤثر ذلك على الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم بالفطر لمن احتجم وهو صائم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم استعمال قطرات داء العين في رمضان، دواء العين في رمضان؟
قطرة العين التي لا تصل إلى الحلقة لا حرج على الإنسان في استعمالها ولا تؤثر على صومه، فهي ليست أكلا ولا شربا، وظاهر العين من خارج البدن، فهو بمثابة من ادهن على بدنه، ومن هنا فلا حرج على الإنسان في أن يضع قطرة العين على الصحيح من أقوال أهل العلم.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: امرأة اعتمرت ولم تنزع النقاب أثناء أداء عمرتها، فما الحكم؟
المرأة المحرمة تجتنب لبس المخيط في يديها وفي وجهها، ومن المخيط النقاب الذي فيه نقب أمام العين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، ولا تلبس القفازين. وعند وجود الرجال الأجانب يشرع للمرأة أن تغطي وجهها بخمار سادل ليس فيه نقب أمام العين، كما ورد في السنن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان إذا حاذونا قامت إحدانا فسدلت جلبابها، فإذا جاوزونا كشفناه. فدل هذا على أن المحرمة إنما تمنع من لبس المخيط في يديها وفي وجهها، فوجهها ويداها بمثابة بدن الرجل يغطى بغير المخيط، وحينئذ إذا غطت المرأة بوجهها بغطاء سادل وهي محرمة فإن هذا لا يؤثر على إحرامها.
السلام عليكم. يقول السائل: هل يجوز ذكر محاسن الميت عند الفراغ من القبر من الدفن لترغيب الناس على الخير؟
الموعظة في المقابر ليست من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من شأن أصحابه، والحديث بمثل ذلك على جهة العموم والموعظة العامة هذا ليس له أصل في الشرع، وبالتالي يجتنب الإنسان مثل هذا الكلام. وإنما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قدم قبل الجنازة بكثير، فجلسوا ينتظرون قدوم الجنازة، فأخبرهم بشيء من أحوال يوم الآخرة، وحينئذ فليس من المتكرر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعظ الناس في المقابر أو أن يتكلم بمحاسن الموتى في المقابر، ويخشى من هذا الفعل أن يستمر ويكون عادة يعتادها الناس، وحينئذ نقول: لا يشرع أن يتقرب الإنسان لله بتعداد محاسن الميت فوق قبره، وإذا فعل ذلك برفع الصوت يسمعه الجميع كان من أنواع البدع المنهي عنها شرعا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز بلع العيق في نهار رمضان أو في الصوم؟
لا حرج على الصائم في أن يبلع ريقه في أثناء النهار وهو صائم، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كان عندهم ريق ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه، ولم يكونوا يخرجونه في ذلك الزمان، فدل هذا على أن ابتلاع الريق لا حرج على الصائم فيه ولا يؤثر على صوم الصائم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل كلما ندخل الحرم نطوف بالبيت او نسلي تحية المسجد؟
تحية المساجد كلها بما فيها هذا المسجد هو صلاة ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقوله المسجد لفظ عام يشمل هذا المسجد. وأما من قدم وكان يريد الطواف فلا بأس أن يؤخر أداء هاتين الركعتين لما بعد الطواف. لماذا؟ لأنه لن يجلس وإنما سيطوف. النبي صلى الله عليه وسلم جعل هاتين الركعتين قبل الجلوس، ولم يجعلها قبل أي فعل يفعله الإنسان في المسجد. وحينئذ نقول تحية المسجد الحرام كغيره من المساجد أداء ركعتين، أداء ركعتين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز تقبيل رأس المرأة الكبيرة بالسن من وراء حائل احتراما لها؟
المرأة الأجنبية يجتنب الإنسان لمسها ومصافحتها سواء كان مباشرة أو من وراء حائل إلا أن يكون ثم ضرورة. ومن ثم فالمرأة الكبيرة على الصحيح لا يجوز تقبيل رأسها إذا كانت أجنبية عن الإنسان، ولو كان ذلك من التقدير الذي يكون للمرأة الأجنبية لكان هذا معهودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأجلاء. واستفادة المرأة الكبيرة من كلمة طيبة ودعوة صادقة خير من مثل هذه القبلة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الإنسان الذي يفعل المعصية ثم يعاهد نفسه أن لا يرجع إليها ثم يعود ويفعلها هكذا باستمرار يقول مصرا؟
لا ينبغي بالإنسان أن ينذر أو يعاهد في ترك المعاصي، وإنما ينبغي به أن يتوب إلى الله بندم على ما مضى وعزم على عدم العودة إلى ذلك الذنب. هذا هو المشروع في هذا الباب. وحينئذ فمثل هذا العهد لا ينبغي بالمؤمن أن يفعله خشية من أن ينقضه بعد ذلك ويكون ممن عهد الله فغدر ونقض عهده مع رب العزة والجلال. وإذا أذنب العبد فتاب فإنه يرجو، فإننا نرجو له المغفرة والتوبة. فالإشكال ليس في فعل الذنب، وإنما الإشكال في عدم التوبة منه. فإننا جميعا لسنا معصومين من فعل الذنوب والمعاصي، وإنما العاقل من إذا فعل معصية عاد إلى الله بتوبة صادقة خالصة. ولذا أثنى الله جل وعلا على المتقين بتوبتهم من الذنوب ولم يثني عليهم بتركهم للذنوب جميعا. ولذا قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو يعني كبيرة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للتوبة النصوح. اللهم اجعلنا ممن إذا أذنب تاب واستغفر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لنا معينا على طاعتك ومؤيدا لنا فيها. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.